السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من نبينا على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة الأسئلة والأجوبة في العقيدة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 12 لعام 15 2000، وقد وقفنا على السؤال 61. نعم، أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل وسلم. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما المقصود بالطيرة وما حكمها مع الدليل؟ الجواب: المقصود بالطيرة أصله التشاؤم بالطيور، وهو اعتقاد نفع ودفع ضر إذا لاقته على هيئة من الهيئات.
طيب، الطيرة مأخوذة من زجر الطير، والعرب في جاهليتهم إذا أراد أحد أن يمضي في أمر مهم، زواج ولا طلاق ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا سفر ولا مشاركة، يأتي إلى طير واقع في الأرض فيزجره. إن طار يمينا مضى في حاجته، دخل في المشروع ولا بالزواج ولا السفر، ولا إن طار شمالا توقف. وهذا من الجاهلية، يعني هذا الطائر هل سيحدد مصيره؟ طار يمينا ستتوفق، وان طار شمالا لن تتوفق. ما علاقة هذا بالتوفيق وعدم؟ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أبدل عباده المؤمنين لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، أبدلهم بصلاة الاستخارة. يصلي الإنسان الاستخارة يستخير ربه تبارك وتعالى ويسأل التوفيق والسداد. فإن كان في الأمر خير سأل الله أن يوفقه إليه وأن يبارك له فيه، وإن كان ليس كذلك سأل الله أن يصرف عنه وإلى ما هو خير، يصرف عن هذا العمل إلى ما هو خير. أما هذا الطير لا يملك شيئا ولا يفهم شيئا، ولكن هكذا الجاهلية إذا عمت على هؤلاء الناس أفقدتهم عقائدهم وأفقدتهم حتى عقولهم، وليش دخل الطير؟ هذا هو أصل التطير. ثم أصبح التطير يعني هو اسم لكل ما يطير به ولا علاقة له بتحديد الخير من الشر. في ناس يتطير بشهر معين، في ناس بيوم معين، في ناس برقم معين، في ناس طير معين من الطيور، في ناس شكل من الأشكال، في ناس لون من الألوان، في ناس صوت من الأصوات. هذا كله باطل، هذا لا يقدم ولا يأخذ، أمر بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا عزمت فتوكل على الله، اترك هذه الجاهلية. عند الغرب رقم 13 هذا رقم مشؤوم، حتى في المستشفيات ما يحطون جناح 13. طيب ايش دخل رقم 13؟ يعني هل هو يعني ياتي بالمرض ولا ياتي بالموت ولا ياخر الشفاء؟ ايش علاقه الرقم هذا؟ وكان في الجاهل ايضا ما يتزوجون في شهر صفر، شهر صفر عندهم هذا الزواج يعني فيه شؤم ما ينجح. او بعض الناس اذا سمع غرابا او راى بومه، طائر البومه تشائم او راى، هذا كله باطل، لا علاقه له لا بالالوان ولا الارقام ولا الاوقات ولا الأزمنة ولا الأسماء، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، يأخذ بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله ويمضي في أمره. هذا هو يعني يستشير أهل الاستشارة ويتريث ويستخير الله عز وجل ثم يقدم على أمره. لا يؤخرك طائر ولا بهيمة ولا حادث ولا رجل أعور ولا رجل أسمر ولا صوت غراب ولا طائر البومة ولا، هذا كله باطل من أمور الجاهلية. نعم، تفضل.
قال: فإذا جاءت عن يمينها اتخذوا فيها نفعا وتسمى السوانح، وإذا جاءت عن يسارها اتخذوا ضرها وتسمى البوارح، وإذا جاءت من أمامه سموها النواطق، وإذا جاءت من خلفه سموها القاعدة والقعيد. وهذا اعتماد باطل لا أصل له في الشر. وهكذا إذا سمعوا أصواتها تشاءموا بها فقالوا: خير خير، كما قيل ذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما، فزجر القائل بقوله: لا خير ولا شر، وأي شيء عند هذا الطير. فتو
وهذا إلى يومنا هذا في لهجة العامة يقول لك ذا جاء وقع عندي خبر خير يا طير. شنو خير يا طير؟ منين أتت؟ من الطيرة. الطير لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، ما له علاقة، لا علاقة له، لا يأتي بخير ولا يأتي، ولا تقول لا خير ولا طير ولا شيء، خير يا طير ولا محزن، هذا كله باطل. فالطيور هذه ما تأتي لا بالخير ولا بالشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال رجل خير خير، قال لا خير ولا شر، ما له علاقة الطائر. نعم.
قال ابو السيع في التشاؤم إلى أن جعلوا في كل شيء سواء في القلوب وغيرها من الأشخاص والأزمنة، والتطير موجود من وقت فرعون واستمر في الناس، فكل من ضعف إيمانه ولبت عليه التشاؤمات الفرعونية والجاهلية، وأبطل الله هذا الاعتقاد وهذا التشاؤم وأوجب تعلق قلوب المؤمنين بالله وثقتها به وأن سائر المخلوقات ليس إلا نفع ولا ضر. قال تعالى في إبطال تشاؤم فرعون وقومه: وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أصيبوا بشر نسبوه إلى موسى وقومه تطيرا منهم وتشاؤما، فأخبرهم الله أن موسى لم يأتي إلا بالخير والخير يأتي بالخير، وأخبرهم أن ما أصابهم بشق معاصيهم ومخالفتهم لموسى وأن ذلك بقضاء الله وقدره. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله فما أصابهم إلا ما إلا ما قدر عليهم المربوط به. قال: فما أصابهم إلا ما قدر عليهم المربوط بأفعالهم السيئة فهم سبب ذلك، ولكنهم جهلوا هذا المعنى فلم يعترفوا بتقصيرهم وخطئهم وجعلوا سبب ذلك ما أتى به موسى. فلهذا قال الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنقتلنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فقالوا: معكم أي أنتم سبب. وقالوا في سورة الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما أصابهم بقضاء الله وقدره بسبب معصيهم، فلو تركوا معصية الرسول لما أصابهم ما كرهوا. لهذا يتضح معنى الآيتين العظيمتين ويقتل تشاؤمهم وتطيرهم. وقد تضافت الأدلة على إبطال التطير، ففي الحديث الشريف لا عدوى ولا طيران. فالحديث ينفي اعتقاد تأثير التشاؤم بنفسه كما هو معتقد الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك والطيرة شرك. وذلك أنهم يعلمون نفع الضر بغير الله. ثم جاء الضابط الصريح للطيرة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أعطاك أردك. فإذا وقع في نفس الإنسان شيء بسبب مرئ أو مسموع اعتقد فيه وتشاءم فرده عن حاجته أو حمله على المضي فيها والشرع، لم يجعل سببا لذلك، فهذه الطيرة الممنوعة وهذه هي الطيرة الشركية شرك أصغر. فإن اعتقد أن ما تطير به يجب النفع بنفسه أو يدفع الضرر بنفسه فهذا شرك أكبر. والخلاصة أن ما جعله الإنسان سببا ولم يجعله الله سببا ولم يجعله الله سببا فهو شرك أصغر، وإن اعتقد النفع والضر به فهو شرك أكبر. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج لمرض سمع شيئا يكرهه فإنه يدفعه بقوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإذا وقع شيء من التطير في نفس المسلم فليرفعه بقوله: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك.
إذن هذا المقصود، أن المعاصي ممكن تكون شؤم على الإنسان تجر عليه، إنسان يعق والديه مثلا أو يأكل حرام فينعكس ذلك على انحراف أولاده، أو مثلا عقوق أولاده لأنه عاق والديه، أو إنسان يكثر من الكذب أو يحتال بيأكل أموال الناس فيتسلط عليه ظالم مثله ويأكل أمواله. ممكن السيئات يعني يجر بعضها بعضا، لكن حتى هذه السيئات التي تجر بعضها بعض أيضا هي من تقدير الله، لأن الله قدر كل شيء، قدر الخير والشر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني حتى الشر الله مقدر، الله قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره، حتى الأشياء التي الله ما يحبها أيضا الله قدرها، ما في شيء يخرج عن قدر الله، ما في شيء يخرج عن مشيئة الله. يعني هذا السائق الذي يسرق هذا أيضا بقدر الله، كلهم الله مقدر كل شيء سبحانه وتعالى. ما لو قلنا في شيء خارج عن قدرة الله عن مشيئة الله يعني هذا وقع والله لا يشاءه، لكن على الرغم من مشيئة الله وقع، لا يمكن. الله يقول: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وذلك في القول المأثور قالوا إيش: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا أبدا لازم يعتقد المسلم، كل شيء مشيئة الله، ما يحبه الله وما لا يحبه، ما يرضيه وما لا يرضيه، ما يسخطه وما يرضيه، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ونحن أخوان لسنا يعني مطالبين أن نبحث ماذا قدر الله، لن نصل أصلا، هذا في علم الغيب، لكن نحن نبحث عن ماذا شرع الله، بما أمرنا، عن ماذا نهانا، كيف نتوضأ، كيف نصلي، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما حقوق الزوجة، ما حقوق الجار، هذا مجال بحثنا. فنحن لا نسأل عن ما يفعل الله، لا يسأل عن ما يفعل، لماذا قدر، كيف قدر، ومتى قدر، أول هذا ما راح نصل إليه لو بحثنا. ثانيا لسنا مسؤولين عن هذا، ما يسألنا ما الذي قدرته ولماذا قدرته، لا، يسألنا ماذا عملتم، ماذا أجبتم المرسلين، اعملوا فكل ميسر له ما خلق له، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على حج البيت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها الحكام. يعني كل المقصود اللي نحن نسأل عنه ماذا؟ عن أعمالنا، ما نسأل عن قدر الله. نحن نؤمن بالقدر، أن الله قدر كل شيء، يكفينا أن نؤمن بأن الله قدر كل شيء، كل شيء يعلمه الله، بكل شيء عليم، وكل شيء كتبه الله، مقادير كل شيء، ولن يقع شيء إلا بمشيئة الله، والله خالق لكل شيء، ما يحب وما لا يحب، الله خالق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله خالقه، ما في غير الله الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا نؤمن به. لكن وين مجال العمل؟ ما الذي شرع لنا؟ بما أمرنا؟ عن ماذا نهانا؟ ما الذي يحبه؟ ما الذي يسخطه؟ ما الذي يكرهه؟ هذا مجال بحثنا. واضح؟ التشاؤم ما نتشاؤم، وإنما لنا أن نتفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. ما قد الله عز وجل ما ربط أشياء بما توهمه العباد، طائر ولا لون ولا رقم ولا تاريخ ولا لا، لا هذا كله باطل. ما له شغل، اللي يتزوج المربعة ممكن يتوفق ممكن ما يتوفق، اللي يتزوج صفر ممكن يتوفق ممكن ما يتوفق، اللي يشوف بومة ممكن يتوفق ممكن ما يتوفق. البومة ما له شغل، طائر من الطيور، طائر من الطيور، ما تقدم ما تأخر. فإذا اعتقد الإنسان أنها سبب لعدم التوفيق والله ما جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر. الأمر بيد الله ليس بيد البومة. فمن اعتقد بأن هذا الطائر هو الذي عاد ينفع ويضر بنفسه فهذا شرك أكبر. إذا جعله سببا والله ما جعله سبب يعتبر شرك أصغر. إذا اعتبره هو الذي يفعل، هو الذي يرزق، هو الذي يوفق، هو الذي لا يوفق، هذا شرك أكبر. أين الله عز وجل إذا كان هذا الطائر هو اللي إيش يوفقني ولا ما يوفقني؟ ما يجوز أعتقد هذا المسلم أبدا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرق بين الهوى وبين الفأل. قال الهوى: الفرق بين الطيرة والفأل، فإن الطيرة تسقط ظنا بالله وصرف شيء من حقوقه لغيره، وتعلم بقلوب مخلوق لا ينفع ولا يضر. وأما الفأل فهو حسن ظن بالله، لا يرد عن الحوائج ولا يحمل على المضي فيها. وحسن الظن بالله مطلوب، وسوء الظن ممنوع. وحسن الظن من فصال الإيمان والمؤمنين، وسوء الظن من فصال اتصال النفاق والمنافقين.
إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة وكان يقول وكان يعجبه الفعل، الفعل من باب حسن الظن بالله، إن الله يغفر لي، إن الله يرزقني، إن الله يوفقني، إن الله يعطيني، وحسن الظن بالله هذا مطلوب. أما التشاؤم فهذا يعني منهي عنه. نعم.
قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومثال التفاؤل أن يبادره كلمة طيبة أو عمل صالح أو عمل طيب فيحسن الظن بربه ويسأله من فضله، كأن يكون الشخص مريضا فيسمع كلمة سليم أو عافيا أو يبارك من اسمه راشد ونحو ذلك. ومن أمثلة التطير الممنوع والتشاور الممنوع أن يبادره ويواجهه مرأة أو مسمع يكرهه في بدء سفره أو في أول يومه كحادث مروري أو هذا عهد كأعرف أو أعور مصاب الخلق. قال: أو هذا عهد كأعرف أو أعور أصابه القلق والتعنت في أعماله، فهذا التشاؤم والتطير الممنوع. فليتقي الله المسلم وليأخذ الأسباب المشروعة ولا يطلق أسبابا لم يشرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة التشاؤم الممنوع الامتناع عن السفر في شهر صفر والزواج في شهر شوال وفي يوم الأربعاء. ففي الحديث الشريف: لا عقبة ولا قراءة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية: ولا لوم ولا أمر ولا لوم ولا أمر. فالأعيان والأزمان خلق من خلق الله، ليس بيدنا نفع ولا ضر.
لا طيرة يعني لا تتشاموا أو لا تستعملوا زجر الطير في تحديد التوفيق من عدمه، ولا هامة ولا صفر. أيضا هذه الهامة يقال أنها طائر من أنواع الطيور، وصفر شهر صفر وقيل مرض. المهم أن في بعض الناس ما يعقد زواجه في صفر، في صفر لا، زواج باطل، ما له علاقة، الله عز وفق من يشاء. طيب، ولا نوع. أيضا في ناس تعتقد النجم الفلاني ما يعني يضر ولا الوقت ما هو مناسب ما دام الوقت الفلاني أو الحيوان الفلاني، يعني خرافات كثيرة. نعم.
قال: مسألة هناك مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشم ففي ثلاث، في الدابة والمرأة والبقعة. فالشم في هذا الحديث ليس معناه جواز الاعتقاد في هذه الثلاث أنها تنفع وتضر، وإنما يراد به مفارقة هذه الأمور الثلاثة لأنها فهو مطارق لها وصاحب لها. فإذا رأى المسلم ذلك جاز له أن يفارقها تخلصا من شرها المقارن لها، فيبيع الدابة ويفارق الزوجة ويبيع البقعة، كما هو مشروع مفارقة الأطفال السوء مخافة العدوى. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا كل عين ظهر شرها شرع لك مفارقتها. وهذا من اخذ الاسباب الى الشغل الممنوع. فتامل يا اخي الفرق بين الشغل الممنوع واخذ الاسباب المشروعه، وفقني الله واياك لكل خير.
يقول: قد يشكل على بعض الناس ان في حديث قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: ان كان الشؤم في ثلاث، ان كان الشؤم ففي ثلاث، في الدابه والمراه والبقعه، يعني البيت او السكن اللي يسكن فيه الانسان. بعض العلم يقول: أصل الحديث ليس هكذا، إن كان الشؤم ففي ثلاث، وإنما لفظ الحديث: إن يكن الشؤم في ثلاث ففي كذا وكذا وكذا. وهذا معناه ينفي الشؤم لا يثبته. إن يكن يعني لو كان فيه شؤم لكان فيها الثلاث، لكن حتى الثلاث هذه ما فيها. لو كان فيه شؤم لكان فيها الثلاث، لكن حتى الثلاث ما فيها. وبعضهم مثل ما ذكر الشيخ يقول: هاي الثلاث المقصود الشؤم هنا أن يعني تجد عدم توفيق، ما ترتاح في هذا البيت أو ما اطمئنت مع هذه الزوجة، كله مشاكل كله مشاكل، ففارق كما يفارق الإنسان أصحاب السوء. مادام جيرانك عندهم مشاكل ولا هذا البيت فيه أخطاء كثيرة، شغل تجاري تصلح مني يطلع مني فارقة، أو أن هذه الزوجة مزعجة عندها مشاكل كثيرة فارقة، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن هذه الزوجة ولا هذه الدار تجلب نفعا أو تدفع ضرا. الذي يجلب النفع والله، والذي يدفع الضر والله، والله بيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو التوسل وما حكمه؟
التوسل يعني اتخاذ وسيلة، وهذا وقع فيه كثير من الناس في أخطاء. التوسل على وزن توصل، وسيلة ووصيلة، الشيء اللي يوصل يكون أداة للتوصيل، وشيء أداة للتوسيل يعني وسيلة لأن يصل الشيء. لكن التوصيل الوصيلة هذه آكد في التوصيل، والتوسل وسيلة يعني يحتمل أنه يصل إلى الشيء. فالتوصل أقوى من التوسل، لكن الوسيلة والوصيلة المعنى متقارب، هما كان سبب للوصول إلى شيء آخر. فالناس وقعوا في خطأ كثير في قضية التوسل، لأن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فخلطوا بين ماذا وماذا؟ بين المشروع والممنوع، كما الآن سنبين إن شاء الله. نعم.
قال: التوسل هو الأمر الذي يتقرب به، فإن كان يتقرب به إلى الله فهذا ما نحن بصدده، فنقول: لا يتقرب إلى الله ولا يتوسل إليه إلا بما شرع، ومما شرع التقرب به، ومما شرع التقرب به التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا.
طيب، التوسل إلى الله يعني كيف تصل إلى الله، إلى مرضاته، إلى طاعته، إلى جنته، تتوسل. يقول: إذا كان هذا الأمر مشروعا شرع الله لنا نتوسل به إلى الله فهذا جيد، هذا حسن. مثلا أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، تقول: يا تواب تب علي، يا ستير استرني، تقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. فأنت تتوسل إلى الله باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتتوسل إلى الله عز وجل بإيش؟ باسم من أسماء الحسنى. هذا توسل مشروع لا بأس به، بل هذا مطلوب. نعم.
قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما يتوسل به إلى الله الأعمال الصالحة.
الأعمال الصالحة أيضا وسيلة لمرضات الله. يتوسل الإنسان بإيمانه، يتوسل الإنسان بصلاته إلى الله، يتوسل ببره لوالديه، بل يجوز أن يذكر عملا من أعمال التي يرجوها عند الله عز وجل فيجعلها بين يديه، يعني دعائه. مثلا بر والديه: اللهم أنك تعلم أنني قمت بما أستطيع في بر والدي، اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فيسر لي الأمر الفلاني، فتذكر عملك الصالح. ربنا إنما سمعنا المنادي ينادي إيمانا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، لأن إحنا آمنا يا ربي فأنت اغفر لنا. هذا اسمه توسل إلى الله بالعمل، بالعمل الصالح. وقد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، قصة يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. آواهم جاء مطر أو برد شديد، دخلوا في مغارة أو غار، فانحدرت عليهم الصخرة، سدت عليهم الغار ما استطاعوا الخروج، يعني أو شكوا على الهلاك. فقال أحدهم الآخر أو واحد من الثلاثة، قال: لن تتخلص مما أنت فيه حتى تسأل الله بصالح أعمالكم. فكل واحد ذكر عمل، منهم واحد كان بار بوالديه، منهم واحد آخر عفى عن أن يفعل فاحشة بابنة عمه بعد ما تمكن منها، ومنهم من واحد أعطاه، يعني كان عنده أجير وترك أجرته ونمى هذا الأجرة فأتى بعد ذلك وأعطاه كل ما نمى له، يعني توسل الله بأمانته على حفظ المال. فكلما ذكر واحد منهم عملا صالحا وتوسل الله به فرجت الصخرة حتى خرجوا يمشون في الشمس. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى عن أنبيائه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومعلوم أن وسيلة الأنبياء هي الأعمال الصالحة والقيام بما أمرهم الله به، وهذا إنكار على من يدعوهم من دون الله يتوسل بهم إلى الله. والمطلوب أن يجعل الوسيلة سنة الأنبياء والقيام بما أمروا به وترك ما نهوا عنه. قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
شوف، هذا النصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام توسل الله بإيمانهم، ربنا آمنا بما أنزلت أي على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فسأل الله أن يكتب مع الشاهدين بعد ما توسل الله بإيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن ذلك توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطرفت عليهم الصخرة بأن دعوا الله وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة. فأحدهم توسل بكفه على الوقوع في الزنا، كل واحد يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج عنه الصخرة شيئا فشيئا حتى تكامل فانكشفت عنه الصخرة. فقالوا يمشون والحديث هذا نص عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم النبي إلى الغار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. فقالوا إنه لا يهلك من هذه الصخرة إلا أن تكون الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، فنادي طلب
وكنت لا يوما. هذا الرجل يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني الغبوغ كان يحلب لهم حليب فما كان يبدي أحد على والده، أول شيء والده، فآخر النهار يحلب الشاة ولا يحلب البقرة فيأتي بالغبوق هذا اللي هو الحليب، أول ما يبر بوالده ما يبدي أحد على والده، أول ما يبدأ بوالده. اللي حصل ذات يوم
فنادي طلب الشتاء اليوم فلم أروح عليهما حتى نام.
ذات يوم هو الرجل حطاب أخذ يبحث عن الحطب عن الحطب ولا به نفسه ابتعد، على ما رجع جاب الغبوق ليسقي والديه وجدهم قد ناما. ماذا فعل؟
نعم. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أنقضهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدر على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضارون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما.
ظل واقف على رأس والديه ونائمين ما استيقظهم من النوم ولا بد أحد عليه، وغبوق بيده حتى طلع الفجر نومه وحده، لما استيقظوا قدم لهم، حتى أولاده كانوا يبكون يحتاجون ما أسقى أحد من شدة بره إيش بوالده. نعم.
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه.
انفرجت الصخرة لما دعا هذا الدعاء، ذكر هذا العمل الصالح الذي قام به ودعا الله عز وجل، حصل له انفراد لكن فتح صغير ما استطاع الخروج. نعم.
قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين.
فأردتها على نفسها، على نفسها يعني طلبها لأن يتمكن منها ويستمتع بها بما حرم الله، لكن امتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابت مجاعة شديدة فاضطرت ترجع إلى هذا لابن عمها. نعم.
فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ما فعلت، حتى إذا قدمت عليها في رواية ولما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها.
نعم، يعني بعد ما تمكن من فعل فاحشة ذكرت بالله فالرجل امتنع حتى المال ترك لها. نعم. عفى عنها طاعة لله عز وجل.
اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقالت ذلك اللهم إني استأجرت أجرا اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له والهلفات فدمرت
يمكن فثمرت أجره.
فثمرت أجره حتى أجد أسرين. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذهم كلهم فاستاقوا فلم يترك منهم شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرات فخرجوا يمشون. متفق عليه. قال ابن بطال من التوسل الجائز وطلب الدعاء من الرجل الصالح الهين الذي على قيد الحياة أن يدعو الله فهذا لا بأس به كما طلب الأعرابي من الرسول صلى الله عليه وسلم.
تطلب الدعاء من رجل صالح حي، ما تروح واحد ميت، واحد هاي أمامه يقول ليش دعونا، وهذا أيضا مكروه. تمشي عقل الناس دعونا 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 كأنك لا تثق بالله، ادعو الله ماذا تقول دعونا دعونا دعونا. لكن يجوز إذا كان واحد يعني معروف بالصلاح، مثل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة قال ادعو الله لي، أبو هريرة قال يا صلى ادعو لأمي، أو أنه يطلب منها أن يدعى دعاء عام كما طلب عمر الخطاب من العباس أن يستسقي من الناس كلهم أن يصلي صلاة سقيا أو استسقاء. لكن على كل حال هذا جائز بشرط يكون رجل صالح تحسن في الظن أنه صالح وحي أمامك وتقول له إيش ادعونا. أما واحد ميت يقول ادعونا، الميت ما يسمع الله يقول إنك لا تسمع الموتى، الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ما يسمع كيف تقول ادعونا. ادعو الله أنت، الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما تروح الأموات ولا القبور ولا الأولياء ولا الصالحين ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات ما تذهب إليه لتقول ادعوا لي، لا تدعو الله أنت بنفسك. نعم.
كما طلب الأعرابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله نزول المطر واستجاب الله دعاء نبيه. ثم جاء في الجمعة الأخرى فطلب منه أن يدعو الله أن يرسل عنهم المطر فدعا الله. ومنهم ما روي عن ابن عمر انه طلب من العباس ان يدعو الله بنزول المطر وما عداها فالتوسل ممنوع. فتلخص من هذا ان التوسل المشروع ثلاثه انواع: التوسل باسماء الله وصفاته، التوسل بالاعمال الصالحه، التوسل بدعاء الحي الصالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي الشفاعه وما اقسامها؟ مع بيان الجائز منها وغير الجائز والأدلة. قال الجواب: الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو ضم واحد للآخر وضم صوت لصوت، هذا من حيث اللغة العربية.
طيب في الشفع وفي وتر، الشفع الزوج والوتر المفرد. فلما تضم شيء لشيء مفرد المفرد يصير الشفع، فهذا من حيث اللغة. حتى الله يقول والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، يعني ما هو يقسم الله بكل المخلوقات الزوجية والمفردة، مش الشفع والوتر يعني صلاة الشفع والوتر، لا يقسم الله بمخلوقاته، مخلوقات ايش؟ الزوجية ومخلوقات المفردة. فهذا هو أصل معنى الشفع في اللغة. طيب كمل.
قال الله بهذا القرآن الوسيلة التي يتحصل بها المقصود، وهي ما تسمى بالواسطة. والشفاعة التي جاءت في القرآن والسنة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والناس في الشفاعة
طيب. الشفاعة اللي تسمى الواسطة أيضا لو لاحظنا فيها ضم، واحد يقول يعني وافق لي على هذه المعاملة، فيأتي واحد ثاني يقول وافق لي على هذه المعاملة، صار اثنين، واحد يقول عطني ثاني يقول أعطي، فصار اثنين، فصار الشفاعة واسطة. الذي يتوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر يقع أنه إيش؟ شفع له، لأنه يضم طلبه إلى طلب المشفوع له فيصير مثل الشفع بعد ما صار واحد. واحد مثلا يقول مثلا زوجني ابنتك، هذا مش راضي، يجي واحد ثاني يقول زوجه ابنتك، صار واسطة شفع له، هذا معنى الشفع. أو واحد يقول سامحه يا أخي، يقول سامحني سامحني سامحني، يجي واحد ثاني يقول سامحه سامحه، هذا يقول سامحني هذا يقول سامحه، صاروا طلبين بنفس الموضوع. هذا يطلب لنفسه وهذا يطلب لغيره فصار طلب. هذا معنى الشفاعة، التوسط الغير في جلب نفع أو دفع ضر. واضح؟ هذا معنى الشفاعة. طيب،
والناس بالشفاعة قسمان، قسم أثبتها مطلقا وجعلوا صفاتها في الآخرة كما كانت في الدنيا، وهؤلاء هم المشركون والنصارى، فكلما عنا لهم أمر طلبوا ممن له مكانة من يشفع لهم. وقسم نفوها مطلقا وهم اليهود، فلم يجعلوا لها أي اعتبار، وبعض المبتدعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أثبتها مطلقا كالمشركين والنصارى، وهم الغلاة في الأنبياء والملائكة والصالحين، فزعموا أن مجرد طلب الشفاعة من النافع، وبعض المبتدعة نفوها ولم يثبتوا من أن الشفاعة الكبرى لفصل القضاء. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا
يعني في ناس غلوا في إثبات الشفاعة، كل ما أرادوا شيء من الله ذهبوا إلى المخلوق وسألوه حتى يشفع لهم عند الله، بل عبدوا الأصنام وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني زعموا بأنهم من باب تعظيم الله ما يسألون مباشرة، يجعلون واسطة، فما يدعون الله وإنما يدعون الأصنام الأوثان الأولياء من دون الله، ويكون هؤلاء ندعوهم هم يوصلون الأمر إلى الله. هذا الشرك بالله عز وجل، ما يجوز تدعو مخلوق تعبد مخلوق حتى يشفع لك عند الله، لا، أعبد الله. حتى لو كان هذا ولي صالح، نفس الولي الصالح ما كان يدعو غيره وإنما كان يدعو الله، فأنت رب العالمين أمرنا أن ندعو الله مثل ما الأولياء الصالحين كانوا يدعون الله مباشرة، ما تعبد مخلوق حتى تقول هذا يشفع لي عند الله، يقولك هذا رجل صالح، طيب صالح لنفسه مش صالح إني أنا أدعوه، أدعو الله، ما تدعو الصالحين، تدعو الله عز وجل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أبدا أنه دعا نوح عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام، هذا رسل صالح 100% صالح رسل، ما كان يقول يا موسى يا فلان يا علان، لا، كان يقول يا رب اللهم، يسأل الله مباشرة، ما يسأل مخلوقا بحجة أنه يشفع له عند الله، كلا. نعم.
قال وما بالسنة والجماعة، فقال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية من الكفار والمشركين من أي نوع كان، وهي التي في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
المشرك إذا أشرك بالله، المشرك إذا أشرك بالله لو شفع له من شفع ما ينفع، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله ما يأذن المشركين أن يشفع لهم، كما لا يأذن الله عز وجل للأصنام أن تشفع، ولا بد من أن يرضى الله عن الشافع ليشفع وعن المشفوع له أن يشفع له، ولا بد أن يأذن، يعني لا بد أن يرضى ويأذن، الإذن والرضا حتى تكون الشفاعة مثبتة حتى تكون صحيحة. إذا الله ما أذن ما تتم الشفاعة، إذا الله ما هو راضي عن الشافع ليشفع ولا عن المشفوع له لأن يشفع له فما تتم الشفاعة. قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ليبدأ الله بفصل القضاء، أول شيء يستأذن فيسجد لله ويفتح الله له من محامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم يقول ارفع رأسك تعطى اسأل، اشفع تشفع اسأل تعطى، فيرفع رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي. أما واحد يشفع هكذا بدون لا يأذن له الله لا يمكن، حتى الملائكة يقفون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله سبحانه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
طيب، هنا لقول تعالى ولا شفاعة، نفى الله الشفاعة، الشفاعة التي نفاها الله هذا نوع غير الشفاعة التي أثبتها الله، غير الشفاعة، يعني في بعض الناس ظن لا شفاعة يعني ما توجد شفاعات، لا، في شفاعة، لكن الشفاعة التي نفاها الله غير الشفاعة التي أثبتها الله. لما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يدل على ماذا؟ على أن إذا أذن في شفاعة. يقول لا شفاعة يعني الشفاعة اللي هم يزعمونها، أصنام تشفع، ما هو صحيح. يشركون بالله يكون هؤلاء يشفعون عند الله، هذا ما هو صحيح. فالله يقول عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حتى إبراهيم عليه السلام يريد أن يشفع لأبيه فنهاه الله، لأن أباه كان مشركا، كان مشركا. نعم.
قال: وشفاعة مثبتة بالشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجمع الشرطان في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولما نفى الله النية عن غيره ونفى الشركة ونفى العوينة نفى الانتفاع بالشفاعة إلا من بعد إذنه. قال تعالى: ولدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلماء: إن هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلوب حيث دحضت مزايا مطالب الشفاعة بغير هذين الشرطين أو زعم في الشفاعة مطلقة، فثبت أن المستحق للشفاعة هو من مات على التوحيد كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. والشفاعة المثبتة على أقسام.
طيب، هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. يقول هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلوب، يعني الواحد لماذا يشرك؟ شوف الله يقول: هؤلاء الذين تدعوهم زعمتم أنهم من دون الله أو آلهة يستحقوا العبادة، ادعوهم وانظروا في أمرهم. الله يقول: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون ملكا مستقلا عن ملك الله. الملك كله لمن؟ لله. لو كانوا عندهم ملك مستقل لهم كان هذا مسوق لأن يدعون، ما يسأل الله من ملكه، الملك ملك الله، في ملك آخر حق الأولياء فيسألهم من ملكهم الخاص، لكن في الحقيقة ما في أحد له ملك خاص، كل الملك لمن؟ لله عز وجل. إذن هذا السبب الأول لو كان موجودا لكان مبررا لأن يدعى غير الله، أن يكون هناك إله له ملك خاص به خارج عن ملك الله، لكن في الحقيقة ما في. هذا السبب الأول لو كان موجودا لكان مبررا لدعاء غير الله. الثاني قال: وما لهم فيهما من شرك. ما لهم المعبودين من دون الله فيهما في السماء في الأرض من الشرك، هم ليس لهم ملك مستقل، هذا عرفنا، كما ليس لهم شراكة مع الله في ملكه، يعني لو كان لهم شراكة كما قلت اثنين في شرك واحد كلم هذا أو هذا أو كلم الثاني حتى هذا بعد شريك له حصة، لكن هؤلاء المدعوين من دون الله ليس لهم ملكا مستقلا وليس هم شركاء مع الله في الملك. إذن هذا السبب الثاني، لو كان لهم شرك كان ممكن تدعوهم، لا لهم ملك مستقل وليس لهم شراكة مع الله. الأمر الثالث قال: وما له الله منهم من ظهير، ما في واحد الله عز وجل اتخذه ظهيرا معينا مدير مسؤول في ملك الله بحيث يلجأ إليه. صحيح أن الشركة مو شركتي لكن أنا المدير، كلم المدير، ما هو صاحب الشركة صحيح مش صاحب لكن هو مفوض هو المدير صح يكلم، لكن الله ما اتخذ أحدا من خلقه ظهيرا معينا حتى يلجأ إليه. إذن لماذا يدعى هذا من دون الله؟ ليس له ملك مستقل وليس له شراكة، ولم يتخذ الله ظهيرا معينا مسؤولا مراقبا في ملكه. إذا لا هذا السبب وهذا السبب موجود ولا السبب الثالث موجود، فلماذا؟ باقي السبب الرابع قال: هؤلاء شفعاء، صح أنهم ما يملكون ملكا مستقلا وليس لهم شراكة ولم يتخذهم الله ظهيرا ولا معينا، لكن اشفع. قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. حتى لو يبي يشفع، حتى لو أراد أن يشفع، لا، لازم الله يأذن أول شيء. أنت هل ترغب أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترغب، لكن هل هذه الشفاعة بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيد الله؟ فماذا تقول؟ تقول: يا ربي إيش ها؟ شفع محمد، شفع، اقسم لي من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رب. لأن الله عز وجل قادر أن يغفر لعباده من غير أن يشفع أحد، لكن الشافع مكرم بالشفاعة. رب العالمين يريد أن يكرم بعض عباده فأعطاهم شفاعة، وإلا لو شاء لبدأ فصل القضاء من غير شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من النار من شاء، ولا عفى عن من يستحق دخول النار من شاء. لكن الله يريد أن يكرم من عباده، ما يكرم الأنبياء، يكرم الملائكة، يكرم الشهداء، يكرم الصالحين، فأعطاهم من الشفاعة. لكن حتى هذا الذي يريد أن يشفع يستطيع يشفع من غير إذن؟ لا، أول شيء يأذن، يستأذن الله فيأذن الله له، ثم بعد ذلك يبدأ يشفع. طيب، إذن هذه المتعلقات الأربع لو كان فيها واحد من الأربع موجود في الأولياء لكان يستحق أن يعبد هذا الولي من دون الله، لو كان يملك ملكا خاصا مستقلا، أو أن له شراكة في ملك الله، أو أن الله اتخذ منه ظهيرا أو معينا، أو عنده شفاعة يملكها من غير أن يستأذن. لكن الأمر ليس كذلك، لا في أحد يملك ملكا خاصا عن الله، ولا في أحد شريك مع الله في ملكه، ولم يتخذ الله من عباده ظهيرا أو معينا، والشفاعة كلها بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا. فأصبح الآن لا داعي أبدا ولا معنى ولا يعقل، بل من السفاهة أن يشرك مع الله. لما تشرك معه؟ من هذا بصفة ماذا حتى تشركه مع الله؟ ليس له ملكا مستقلا ولا مشريكا لله، ولم يتخذ الله ظهيرا ولا مديرا ولا نائبا عنه، وليس لأحد الشفاعة، الشفاعة بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا. فوجب علينا أن نلجأ الله بالدعاء والعبادة وحده لا شريك له. نعم.
قال: والشفاعة الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء وهي لا يستطيع من يدعي الإسلام إنكارها، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الجنة لدخول المؤمنين.
هذه أنواع الشفاعات نجعلها إن شاء الله مبتدا الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وعليه إن شاء الله الدرس القادم ننهي الرسالة كاملة، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.